بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في سلسلة الحلقات التي نتحدث فيها عن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل شرعة باقية دائمة إلى يوم القيامة. وكما تعلمون عنوان حديثنا هذا هو الجهاد، ونحن الآن نتحدث عن الإرهاب كما تعلمون، والعلاقة بينه وبين الجهاد الذي فرغنا من بيانه وشرحه والأحكام المتعلقة به إلى آخر ما هنالك. العلاقة بين الجهاد والإرهاب أن كثيرا من المجتمعات الغربية الأوروبية والقيادة الأمريكية حصرا أو خاصة، نعم، طاب لها أن تلصق سمة الإرهاب بالجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ثم إنها لصقت الإرهاب بالإجرام، يعني غرست في كلمة الإرهاب معنى الإجرام، معنى التطرف، معنى الشذوذ عن الإنسانية، نعم، وهكذا. نحن بدأنا بتحليل كلمة الإرهاب لغة، ثم إننا أصغينا إلى ما يقوله العلم، أصغينا إلى ما تقوله موازين التربية رجوعا إلى علم النفس التربوي عن الإرهاب، أصغينا إلى ما تقوله الحقائق العلمية القانونية عن الإرهاب، أصغينا إلى ما تقوله القناعات العرفية في المجتمعات، فعلمنا أن هنالك إرهابا مشروعا بل ضروريا بل له صفة قدسية، نعم، وأوضحنا ذلك، وأعتقد أننا تناقشنا في ذلك أيضا بما زاد هذه المسألة رسوخا ويقينا. ولكن لاحظنا أن هنالك نوعا آخر من الإرهاب هو عبارة عن عمليات إجرامية بالغة الخطورة، نعم، تتلخص في رغبة التحكم بالآخرين، تحكم بالآخرين أي بعبارة أوضح تتجه وتقصد إلى استعبادهم لكي نعتصر منهم عصارة تصب في مصالح الجهة التي تمارس هذا النوع الثاني من الإرهاب. ولاحظنا نماذج من الإرهاب الذي تمارسه أمريكا التي تحارب بحسب الظاهر الإرهاب، ولاحظنا أن الإرهاب الأول الذي تقره المبادئ العلمية التربوية والقانونية وغيرها إذا سميناه الإرهاب المقدس فهذا هو الإرهاب القذر المنجس، لا شك في هذا ولا ريب. طيب، الآن نريد أن نتابع هذا الموضوع، نعم، ونتدرج في الوصول به إلى الغاية التي ينبغي أن نصل إليها. عرفنا أن هنالك إرهابا إجراميا ووقفنا على نماذج منه. هل نستطيع أن نقول بكلمة مختصرة ما هو الضابط الإرهاب الإجرامي، هذا الإرهاب الذي يجب أن يلحق قضائيا والذي يجب على الأسرة الإنسانية جمعاء أن تلاحقه لخنقه، هذا الإرهاب الإجرامي. هذا الإرهاب الإجرامي يتلخص أيها السادة والسيدات، في أنه المنطق الذي يرعى المصالح من طرف واحد، المنطق الذي يتجه إلى رعاية مصالح طرف واحد دون الالتفات إلى الطرف الآخر. هذا هو الذي يجسد باختصار ما نسميه الإرهاب الإجرامي. طيب، أين يكمن معنى الإجرام في هذا الذي أقول؟ نعم، المنطق الذي يرعى المصلحة من جانب واحد، يكمن معنى الإجرام أن هذا المنطق يقوم على مبدأ التضحية بالآخر في سبيل الذات. في واضح معنى الإجرام فيه هو التالي: أنه يتجه إلى التضحية بالآخر أيا كان، في سبيل الإبقاء على الذات، وفي سبيل تحقيق مزيد من المكاسب للذات. هل هنالك معنى من معاني الإنسانية يبرر ذلك؟ هل هنالك قانون من القوانين الدولية يبرر ذلك؟ طبعا لا يوجد شكل من الأشكال. نحن نعلم أيها السادة والسيدات أن يعني قانون رعاية حقوق الإنسان قانون ترعاه هيئة الأمم المتحدة الآن، مجلس الأمن، رعاية حقوق الإنسان، هنالك مؤسسات عالمية بحسب الظاهر تسهر على حماية حقوق الإنسان. الواقع الذي ينبغي أن نلاحظه أن بين قانون حماية حقوق الإنسان، قانون عالمي كبير، وبين المنطق الذي يرعى المصالح من طرف واحد، بين هذا وذاك تعارض يصل إلى درجة التقاطع. عندما يغذى هذا المنطق، منطق رعاية المصالح لطرف واحد، هذا المنطق الذي يؤدي إلى التضحية بالآخر في سبيل الذات، هذا نعم يتناقض مع مبدأ حماية حقوق الإنسان تناقضا حادا، تناقضا تقاطعيا، لا يمكن أن يوجد معا أبدا. فإما أن يتحقق قانون حماية حقوق الإنسان، إذن لابد أن يضيع، لابد أن يذوب ويضمحل وينتهي هذا الإرهاب الإجرامي الذي أحدثكم عنه، وهو منطق رعاية المصالح لطرف واحد. وإما أن يفوز هذا الإرهاب الإجرامي، أن يفوز التضحية بالآخر في سبيل الذات، عندئذ لابد أن تتمزق قوانين حماية حقوق الإنسان قولا واحدا. أعتقد أن هذا الكلام لا تستطيع مؤسسة إنسانية في العالم أن تناقش فيه بشكل من الأشكال، هذه حقيقة. طيب، إذن لابد أن تتساءل من أين جاءت هذه الكلمة؟ هذه الكلمة التي تحتضن المعنى المنجس للإرهاب، وأنا حريص على وصف هذا الإرهاب بهذه الكلمة. من أين ولدت ولماذا كلمة الإرهاب التي تحتضن المعنى الإجرامي الذي شرعناه الآن لها؟ أقول في الجواب عن هذا: هذه الكلمة ولدت مع انهيار الاتحاد السوفيتي. عندما انهار الاتحاد السوفيتي شعرت أمريكا، طبعا كان هنالك عدو أمامها وكانت تمارس مع هذا العدو الحرب الباردة كما تعلمون، لكن انتهى هذا الذي كان ينبغي أو كانت تمارس معه العداء وسلسلة الحرب الباردة انتهى. جاء من نبهها، وسأقول من هو، جاء من نبهها إلى أن عليها أن تبحث عن عدو آخر لها، المصلحة هكذا تقتضي. هل تعلمون من هو هذا الذي نبه أمريكا إلى هذا؟ إنها بريطانيا، إنها مارغريت تاتشر. نعم، وبين قوسين لابد أن نقول، يعني أمريكا ضالعة الآن أصبحت في الإجرام، لكنها تتلمذت مدة طويلة جدا في هذا على بريطانيا. نعم، فتاتشر أعلنت آنذاك وذكرت كلمتها التي تناقلتها الصعوب وتناقلتها دول، نعم، الآن نعم فرغنا من ممارسة العداوة لعدو شرس تقليدي والاتحاد السوفيتي، ولقد آن لنا أن نتنبه إلى العدو الآخر الباقي ألا وهو الإسلام. هذا الكلام طبعا هناك شيء جرى من وراء الكواليس أيضا، طبعا نعم، هو الذي نبه أمريكا إلى أن عليها أن تبحث عن عدو آخر لها لاستمرار مصالحها. طيب هذا العدو الآخر لها يعني ما ضرورة إليه، وما الذي ستخسره بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد زوال ذلك العدو التقليدي؟ الواقع أنها إذا عاشت بدون عدو، نعم، يقض المضجع وتحسب له أمريكا الحساب، إذن ستبوء شركات العملاقة في أمريكا بالخسرة، وفي مقدمتها شركات تصنيع الأسلحة، ستبوء بالخسرة، وهذه الشركة تصب في الوجود الأمريكي قوة، نعم، بالغة الأهمية، تصب في الوجود الاقتصادي قوة، وهذا الوجود الاقتصادي يتفاعل مع القوة العسكرية، نعم لها. إذن هي إذا ركنت إلى الهدوء وإلى الراحة وعلمت أن الجو الذي من حولها كله جو سلم وأمان، إذن ستخسر هذه الشركات ولن تجد سوقا رائجة لها. لذا لابد من أن تصطنع لنفسها جهة تمارس العداوة معها وتستثيرها لمواقف حربية ولو كانت شكلية، حتى يكون ذلك ذريعة لنشاطات الشركات العملاقة التي نعم هي دعامة بل دعامات قوية لوجود أمريكا العسكري والاقتصادي والحضاري. من هو هذا العدو الذي ينبغي أن تختاره وتصطفيه؟ نعم، جاءت الإشارة من تاتشر، ليس لك عدو تمارسه وتستفيد من عداوته مثل الإسلام والمسلمين. طبعا هنالك نعم أسباب، نعم، درست وقائع الدول العربية والإسلامية والجيوب التي تعاني منها والثغرات. أقول لإخواني المشاهدين والأخوات المشاهدات شيئا، المجتمعات الغربية تتمتع بشيء اسمه مؤسسات استراتيجية، دراسات الاستراتيجية. هذه الدراسات الاستراتيجية هي التي تبصر السياسة الأمريكية بمواقع أقدامها، تبصر السياسة الأمريكية بما ينبغي أن تصنع. نعم، دراسات الاستراتيجية في الغرب شيء مهم جدا جدا، مؤسسات درست هذه المؤسسات واقع الدول العربية، مظاهر الضعف والقوة فيها، العلاقات السارية فيما بينها، نعم، التركيبات الاجتماعية والطائفية التي نعم تمتاز بها. كنت أتمنى لو أن مثل هذه المؤسسات توجد في بلادنا العربية والإسلامية. نعم هذا شيء مهم جدا، لكن بلادنا العربية والإسلامية فقيرة في هذا الجانب. الآن في تباشير، يعني مؤسسة واحدة أظن في الخليج بأبوظبي اسمها مؤسسة طابة. هذه المؤسسة مهمتها القيام بدراسات استراتيجية الآن لأوضاع الغرب، نعم بالمقابل يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سبب لفتة نظر الآخرين إلى أن توجد هذه الدراسات. خلاصة، هذه الدراسات الاستراتيجية توجه بها أصحابها إلى المسؤولين، تبين على أعقابها أن خير من ينبغي أن نعم يختار عدوا بعد الاتحاد السوفيتي هو الإسلام والمسلمين بسبب ظروف البلاد العربية. نعم لسوف تكون مهيئة من أجل إيجاد أسباب التطاحن فيها، تكون مهيئة من في سبيل نعم استثارة حروب، ومن ثم فإن هذه الشركات لسوف تظل نعم تتنفس الصعداء، ولسوف تظل تستفيد وتربح. وهكذا نعم اختيرت المسلمون أو الإسلام بتعبير آخر ليكون هو الوريث للاتحاد السوفيتي. طيب هذا تم. ما هو يعني السبيل العملي من أجل ممارسة هذا العدوان؟ جاء من يقول طيب يا أخي الدول العربية آمنة مطمئنة مسالمة، يعني الاتحاد السوفيتي كان يهدد، الاتحاد السوفيتي كان يملك الأسلحة النووية مدمرة، الاتحاد السوفيتي كان بين الحين والآخر يري الغرب عضلاته، ومن ثم كانت الحرب الباردة مستمرة وكانت المخاوف أيضا مستمرة، وكثيرا ما تحدث مناوشات. لكن الآن العالم العربي يبحث عن لقمة عيشه، يبحث عن مقومات حياته، ليس هنالك ما يجعل العالم الإسلامي يعني يقف موقف المكافأة مع أمريكا نعم أو الغرب ليكون هو الوريث للاتحاد السوفيتي. إذن لابد من شيء يستثير عوامل العداوة. هنا أيها السادة والسيدات فكر الغرب، جاءت الأجوبة من الدراسات الاستراتيجية، موضوع الإرهاب. نعم اخترعوا تهمة الإرهاب ولا تتوقفوا عند اختراعها فقط، بل صنعوا الإرهاب وصدروه أيضا، فإنكم إن فعلتم ذلك نعم تحولا الدول العربية الآمنة المطمئنة المستقرة التي تعكف على دراسة أحوالها وشؤونها إلى براكين، ومن ثم تستطيعون أن تمارسوا موجبات العداوة بينكم وبينها. من هنا وجدت كلمة الإرهاب. لعلكم أو أنتم لا تتذكرون أكيد أن، لكن من كان في مثل عمري يعلم، قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ما كانت كلمة الإرهاب تتردد لا في صفحات الغربيين ولا في إذاعاتهم ولا في مواقفهم إطلاقا. وإن قلت أن أمريكا لم تكن تعلم لهذه الكلمة معنى، ولم يكن يتردد تيروريزم مثلا، هذه الكلمة ما كانت تتردد على ألسنتها، لكنت غير مبالغ. لكن من هار الاتحاد السوفيتي حتى ولدت هذه الكلمة؟ لماذا؟ أظن أنني ذكرت لكم وأوضحت، البلاد العربية ليست في وضع يعني يقتضي الغرب أن يعد له أن يحسب له حسابا، حمل آمن ووديع. كيف تعتبره عدوا لك وهو بهذه الحالة؟ لابد من صنع شيء. اصطنعت كلمة الإرهاب، لا أقول ألصقت فقط بالجهاد الإسلامي، نعم ألصقت طبعا بالجهاد الإسلامي، لكن هذا ليس فقط، هنالك أشياء أخرى أيضا نرجئها إلى حلقات أحيانا الله سبحانه وتعالى، ونقف عند هذا الحد، لا نقف عند هذا الحد، سنستمر لكن من خلال أسئلتكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أنا مستعد لاستقبال أسئلتكم، وأسأل الله أن يلهمنا الإجابة الصحيحة.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
فقط استشكال دكتور، أنت ذكرت أن عندما بحثوا عن بديل للعدو يعني وجدوه في الإسلام، بسبب ضعف الإسلام أو ضعف الأمة الإسلامية قولبوا لنا مفهوم الإرهاب، إذن فما كان السبب لاختيار الأمة الإسلامية إذا لم تكن الأمة الإسلامية تشكل خطر حقيقي؟ يعني هل كان السبب هو ضعفنا أم كان هنالك جانب إيجابي يعني في موضوع اختيار الأمة الإسلامية أن تكون هي العدو؟
جواب عن هذا السؤال، نعم مرجعه بريطانيا وليس أمريكا فعلا، لأنني أعود فأقول أمريكا تلميذ بارة لبريطانيا، الآن تخرجت لكن لا تزال تعلم الفضل لبريطانيا. تاتشر سئلت وكان جوابها، والصحافة نقلت، أن الإسلام يشكل خطرا على الحضارة الغربية. ما قال أحد من الغربيين لا من الساسة ولا من رجل الشارع في الغرب أن الإسلام ضعيف وأنه لا يشكل خطرا، لا بالعكس، وجهة نظر بريطانيا أن الإسلام يهدد الحضارة الغربية. في واحد اسمه ويليام كليفورد رئيس علم الإجرام في أستراليا كان قد أرسل تقريرا في يعني عام 67-68 نحو ذلك، وشاء الله عز وجل أن يصل إلي هذا التقرير، خف سر، يحذر الغرب من احتمال يقظة إسلامية خطيرة، وأن فاعلية الإسلام تعود إلى مثل ما كانت، ولا بد أن تنهار عندئذ الحضارة وأن يزول ألقها. ويعني يقترح ويليام كليفورد هذا وضع اليد على منابع البترول في البلاد العربية، ويقول هما يعني أمران خطيران إذا ظهرا، الغنى الذي تتمتع به الدول العربية المتمثل في البترول ونحو ذلك، ويقظة الإسلامية، إذا تضافرت هاتان القوتان لا شك أن هذا سيكون خطرا كبيرا على الغرب. لذلك ينبغي رأسا أول خطوة أن تضع دول الغرب يدها على منابع البترول في البلاد العربية. نعم هذا التقرير خلاصته تقرير حوالي 30 صفحة فولسكام، خلاصته أن الإسلام قوي وأن ما ينبغي أن نغتر بأن المسلمين تقليديين أصبحوا في ممارسة الإسلام، لا، هنالك نار تحت الرماد. وطبعا بريطانيا تفاعلت مع هذا الكلام وتصدقه، نعم، ومنذ ذلك الوقت بدأت تنفذ ما انتهى إليه العراق، تطبيق لنصيحة ويليام كليفورد، نعم ما في شك في هذا. فإذا السبب في اتخاذ الإسلام عدوا أنه خطير، طيب لكن كيف تكون يعني ممارسة العداوة؟ هذا ما سنذكره فيما بعد. عدو نعم، لكن واحد ما هو معرض، معرض ما عم يمارسنا العداوة، حتى سوف يتكال عم يمارس العداوة، لكن بدنا نستسير مشان يعادينا لحتى العادي. في طرق، هذه الطرق طبعا سنتحدث عنها فيما بعد، لكن أعتقد الجواب أخذتي ما هيك؟ طيب تفضل.
جزاك الله خير دكتور. يعني دكتور قرأت لك في كتابك الإسلام والغرب طبعة 2007، تحدثت عن أنه العداوة بدأت من أيام نهاية الحكم العثماني، كان في عداوة مباشرة ومعلنة ضد الإسلام، وهي نفس حال إذا كنت أذكر أنا جيدا ما قرأت نفس العداوة الآن ولكن مبطنة بأشكال أخرى في وقتنا الحالي. هل مثل ما ذكرت أنه تاتشر هي التي نصحت أمريكا بمتابعة هذا الأمر، هل الجهات نفسها هي التي تتابع أم أنه مصدر القوة في الغرب يعني ينتقل ويستفيد الحياة المادية الغربية من هذه العداوة عبر الزمان، أم أن نفس الجهة هي المتابعة عبر العصور؟
يعني سأجيبك فيما إذا عرفت يعني سؤالك تماما. أولا أيام وجود الخلافة العثمانية كان في عداوة، لما أنه كان في وجود إسلامي مخيف أكيد يتمثل في دولة إسلامية كبيرة جدا جدا أكبر من كل الدول التي كانت في العالم، فكيف لا تحسب دول الغربية لها حسابا؟ ولذلك مارست بريطانيا والصهيونية العالمية وغيرها كل السبل من أجل إضعافها فإضعافها ثم القضاء عليها. لكن لما قضي على الخلافة العثمانية خيل إليهم أن الإسلام انتهى، يعني أصبح الغرب يعني في حالة إجازة من الخوف ووضع الحسابات للإسلام المخيف. نعم، لأنه قضي على الخلافة العثمانية شيء وقام معاهدة لوزان. معاهدة لوزان كان بطلاها يعني أو طرفاها بعبارة أصح بريطانيا وعصمة إنينو حقيقة، مو أتاترك، لا أتاترك كان صورة منافذ. نعم، عصمة إنينو. طيب، وهذه المعاهدة كانت تنص على أن الإسلام ينبغي أن يجتث من جذوره، نعم، خلال مدة أقصاها 30 سنة، أقصاها 30 سنة، وتمت هذه المعاهدة وتم التوقيع عليها. ف آنذاك بريطانيا والدول اطمأنت إلى أن الخطر الإسلامي انتهى، إذن العداوة ضد الإسلام طولت آنذاك طولت. لكن فيما بعد تبين أنه والله الإسلام مجتوس، وجاءت تقارير من أهمها تقرير ويليام كليفورد، نعم، يقول ما ذكرت لكم خلاصته، تجددت عندئذ تجددت المخاوف من الإسلام. ثم رأوا أن جيب المستشرق البريطاني قال إياكم أن تتصوروا أن الإسلام انتهى، ففي كل عصر يمكن أن يظهر رجل آخر يجدد سيرة صلاح الدين الأيوبي. إذن الأمر كيف؟ العداوة كانت موجودة ضد الإسلام والخوف كان موجود أيام الخلافة، ثم ذهبت هذه العداوة واطمأن الغرب بالا إلى أنه ما عاد في خطر، ما في شيء نهائيا. ثم تجددت هذه العداوة عندما جاءت التقارير، نعم، وتبين أنه معاهدة لوزان يعني ما أثمرت ثمراتها. لا أدري إذا كان كلامي هذا هو الجواب عن سؤالي.
جزاك الله خير دكتور التوضيح. أقصد أنه بالغرب نفسه المتابع لهذا الوضع، هل هو المجتمع الغرب بتركيبته وقوته المادية أو
المتابع لأن وضع المتابع لشو؟
لحرب ضد المسلمين يعني منذ فترة العثمانية.
لا لا، أنا لا أتحدث عن المجتمع الغربي، أنا لعلكم تلاحظون أنني دقيق في التعبير، أتحدث دائما عن القيادات الغربية. الشارع الغربي أبدا، الشارع الغربي أفضل حقل لانتشار الإسلام الآن، لكنني أتحدث عن قيادات الغربية الآن. بمقدار ما أن المجتمعات الغربية تتهيأ لقبول الإسلام تزداد ضراوة القيادات عندما يجدون أن مجتمعاتهم يعني بوضع يتقبلون فيه الإسلام ويزدادون تقبل له وإصغاء إليه، طبعا عداوتهم للإسلام تستشري. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت من الإسلام عدوا ومن الإرهاب مبررا، ومن بعض الجماعات المتطرفة التي تحمل فكرا خاطئا أدواتا لتنفيذ هذا الإرهاب لكي ترد عليه، أليس بداية المواجهة مع الولايات المتحدة هي مواجهة هذا الفكر وتجفيف منابعه من هذا الفكر، فكر المتطرف، فكر الإلغائي، خاصة أننا نحمل في عالمنا العربي كثير من الفكر الإلغائي. نحن دائما نلغي الآخر بشكل أو بآخر، يعني في عدة مجالات. فلذلك أليس بداية المواجهة مع الولايات المتحدة هو مواجهة هذا الفكر المتطرف والإلغائي التكفيري؟
أكيد. نحن الآن نتحدث عن الداء ونتحدث عن مواصفاته وكيف يتوضع فيما بيننا، وفيما بعد سنتحدث عن العلاج الذي يعني استعجلت في ذكره أو في السؤال عنه. لكن أنا أيضا مرة أخرى أقول أنا مرتبط بمنهج، أنا منهجي، فأنا الآن بوضع لا أزال وأصف الداء، أصف الداء وكيف يتوضع ومن أين انبعث وكيف إلى آخره ومدى خطورتي. لا شك أننا فيما بعد سنتحدث عن العلاج، وعندما نتحدث عن العلاج نجد أن الكلام خاضع للنقاش أكيد. نعم.
فضيلة الدكتور، قبل الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل هناك حد للإعداد في القوة للإهاب العدو بحيث نستطيع أن نصل إلى التوازن الاستراتيجي، أم أن هذا مستحيل كون أكثر الأسلحة التي عندنا من الغرب ليس من عندنا؟ وهذا ألا يدفعنا لصناعة أسلحة داخلية؟
ما أتحدث عن موقفنا، أنا ما أتحدث عن العلاج، أنا أتحدث عن ميلاد كلمة إرهاب. هذا هو موضوعنا، متى ولدت هذه الكلمة، وذلك بعد أن وضعنا الهيكلية العلمية لمعنى الإجرام في الإرهاب الإجرامي، وهو العمل على التضحية بالآخر في سبيل الذات. فأنا أرجو أن لا يعني نستدرج إلى موضوع آخر لسنا بصدده. الآن عندما ننتهي من وصف هذا الداء وكيف يصدر إلينا وكيف يجند له فيما بيننا من أبناء جلدتنا من نعم يمارسونه، يستقبلون هذه البضاعة التي تصدر إلينا، وكيف ينفذون المخططات بعيدة عنا، هذا كل لابد أن نصفه أولا. وصفنا، انتهينا منه، ما العلاج؟ مثل ما تحدثنا عن فلسطين، آخر شيء تحدثنا عن العلاج الذي ألهمنيه الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلنا إلى ذلك سنتكلم آنذاك ما الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه، الاستعداد كيف يكون، غير الاستعداد كيف نتبصر مواطئ أقدامنا، هل هنالك فعلا إرهاب يصدر إلينا ويمارس أم لا. نعم، كل هذا سنذكره إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، جزاكم الله عنا كل خير. لقد ذكرتم أن الجهاد يندرج تحت الإرهاب المقدس، ولكن هناك من يعترض قائلا بل إن الإسلام يحتوي معاني الإرهاب المنجس أيضا القصاص، فما ردكم في هذه التهمة؟
تفضل. هل القصاص وقف على المسلمين؟ ألا يوجد قصاص في المجتمعات الغربية؟ موجود، يعني المحاكم الغربية مليئة بألوان من القصاص. ما القصاص؟ متابعة المجرم بعقاب من نوع إجرامه. طيب، وإذا أردت أن تتحدث عن تاريخ المجتمعات الغربية، فتاريخ المجتمعات الغربية مارست أنواع من العقاب، يعني تشيب الأطفال موضوع المقصري. وهذا كيف؟ اذهب إلى بريطانيا وادخل إلى المتحف البريطاني في لندن، نعم، تجدون هذه الصور الغريبة العجيبة، تجد أمورا تاريخية لا تستطيع أن تراها وتمارسها بشكل من الأشكال. نعم، القتل الذي يمارس للعقاب. نعم ممكن الآن هلا المقصلة ما عادت، لكن تاريخ قريب. نعم تاريخ قريب. نعم حصل هذا. نعم تدخلوا للمتحف البريطاني في لندن، نعم تجدون هذه الصور الغريبة العجيبة. قصاص لا يوجد في العالم المتمدن، مستحيل. عالم متمدن لا يوجد فيه قصاص، مستحيل. تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، السؤال انه دائما المفكرين الغربيين او تاتشر لما اعطت الاعاز لامريكا انه الاسلام هو العدو، ما اخبرت انه المسلمين هم الاعداء دائما.
ما
قالوا المسلمين هم الاعداء، الاسلام هو العدو، تجاوزوا المسلمين، يعني الاسلام فقط الاسلام. طب ليش تجاوزوا قوة الصين مثلا عندما قوة الصين؟
ايوه
ليش اختاروا الاسلام وركزوا على الاسلام؟
الاولا ما نستطيع ان اقول الاسلام هو العدو اما المسلمون لا. الاسلام اين يتجسد؟ المسلمين لا يستطيعون ان يمسكوا حكم في القران، يعادوا لعم يمارس الحكم، بعادوا الذي يتبنى الحكم. فلا إسلام بدون مسلمين، أي واحدة. وأما ما يتعلق بالصين وتحدث عن آنذاك، أنت تتحدث عن تتشر ونصيحتها وما إلى ذلك، ما هو الخطر الذي كانت تراه أمريكا أو الغرب في الصين؟ ولا شيء. لكن الخطر القريب في الإسلام، يا ترى ما هي البصمات التي تركها الصين كحضارة في المجتمعات الغربية؟ أول شيء. لكن البصمات التي تركها الإسلام والمسلمون في المجتمعات في الشارع الغربي كثير. الآن الإسلام ينتشر في الغرب كانتشار النار في الهشيم. الإسلام الآن أصبح هو الدين الثاني في فرنسا، الدين الثاني مباشرة. والذين يدخلون الإسلام سرا بقدر الذين يدخلونه جهرا أو أكثر، وتقاء مخاوف الغربيين ممن يدخلون الإسلام سرا أكثر، لأنه في ناس يتبوؤون مراكز حساسة ويمارسون هذه الوظائف، من أجل ذلك لا يعلنوا عن إسلامهم. لكن أرني الخطر الصيني. ما في اليوم ظهر الخطر، لكن اقتصادي. الخطر الصيني الآن هو خطر اقتصادي، نعم، لكن يظل الخطر الاقتصادي أقل شأنا من الخطر الحضاري. الحضارة عامة فيها اقتصاد وغير اقتصاد وفكر وفلسفة وإلى آخره. نعم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن أصابع أمريكية وبريطانية في التخطيط ضد الإسلام، في ذلك الحين لم تكن إسرائيل موجودة، لكن لماذا حصر العرب تفكيرهم في إسرائيل فقط، والآن فقط اكتشف أن العدو هو أمريكا وبريطانيا؟
من قال إنه ما كانت إسرائيل موجودة؟
يعني ما كان في دولة اسمها إسرائيل من 50 سنة. ما كان في،
تتحدثين عن أصابع أمريكا وبريطانيا، هذه الأصابع التي تحدثنا عنها قريبة لما انهار الاتحاد السوفيتي. نعم ظهرت مشاعر العداوة للإسلام، نعم، في المجتمع الغربي بقيادة بريطانيا في أوروبا وبقيادة أمريكا في القسم الثاني وراء البحار. نعم وكانت إسرائيل آنذاك كما هي الحال الآن.
لكن العرب كان كل توجيههم ضد إسرائيل، الآن فقط يعني بعد ما احتلت أمريكا العراق حسوا أنه أمريكا عدوة لهم، بس من الأول ما كانوا عدوة.
لا يعني المشاعر العربية والإسلامية كانت ولا تزال تعلم منبع العداوة وتنبع الناس المجندين للعداوة. نعم أظن كل مثقف نعم يدرس نشأة إسرائيل ووعد بالفور، معروف هذا الشيء. طيب وبالمدارس انت درستوا هذا الشيء؟ طيب عظيم. وأنتم تدرسون التفاعل الآن من زمان الذي يتم بين أمريكا وبين الصهيونية العالمية؟ من الذي يقود سياسة الصهيونية الأمريكا؟ الصهيونية العالمية. هذا شيء من زمان معروف. وعندما نقول عداوة أمريكا للإسلام ترجمته عداوة أمريكا زائد الصهيونية العالمية، لا شك في هذا ولا ريب. وعندما نقول عداوة الصهيونية العالمية للإسلام وعداوة إسرائيل للإسلام، فلنعلم أن هذا الذي نعم هذه العداوة إنما يخططها تخططها الولايات المتحدة. يعني في تفاعل، والإنسان المثقف يعلم هذا التفاعل، ما في شيء اسمه يعني تقسيم نعم لمشاعر العداوة. أمريكا مو إسرائيل، لا إسرائيل مو أمريكا، اثنيناتهم من زمان مع بعض.
ليكم دكتور، تناولتم طرح الفكرة من حيث يعني صدورها من ناحية تاريخية، كيف وقعت الحادثة وإطلاق الإرهاب وكيف تبنتها بريطانيا. يعني أعتقد ذكرت أنكم عاصرتم هذه الفترة ونحن لم نعاصر. الاستقراء التاريخي للأحداث يعني الأفضل أن نخرج منه بدروس عملية. يعني هل يحدثنا الدكتور عن ردة فعل الأمة الإسلامية؟ هل تنبهت؟ هل كانت غافلة؟ هل ساهمت في ردع الفكرة أم ساهمت في توطينها؟ يعني كيف كان الواقع الإسلامي في تلك الفترة التي أطلق فيها مفهوم الإرهاب؟ كيف كانت ردة فعلهم؟
نحن يعني دائما حديثنا عن المشكلات مثل حديث الآكل لقمة لقمة. يعني لو أنه الجائع اتهم الطبق كله رأسا لا يعني بيتمتع بالطعام ولا بيستلذ ولا بيشبع ولا بيصح. فحديثنا في الموضوعات مثل من يتناول الطعام. الآن نحن بدور ماذا؟ بلورة كلمة الإرهاب متى ولدت وما عوامل ولادتها. وهذا شيء صحيح تاريخي لكنكم جميعا عصرتموه، ليس بعيد العهد. نعم. فإذا تبين لنا هذا الموضوع، حجم العداوة، عوامل العداوة، الإرهاب، هل يصنع وكيف يصنع وكيف نعم يصدر إلينا، هذا كله لازم نحكي قبل ما نحكي عن موقفنا نحن. إذا اتضع هذا كله عندئذ سيكون حديثي عن موقفنا نحن وماذا نصنع وماذا ينبغي أن نصنع حديثا مفيدا. ما بيصير في تداخل، مرة عم نحكي عن الدواء، مرة عم نحكي عن الدواء، مرة عم نشوف شو سووا فينا، مرة عم نحكي شو كان ردة الفعل عندنا، هن شو عملوا، أنا شو سوينا. هذا غلط، واضح كلامي ولا لا؟ نعم. فنحن الآن نعم نسير شيئا فشيئا، يأتي ميقات الحديث عن الدواء وعن مواقف المسلمين من هذا الذي ذكرناه على أننا ضد ردود الفعل. ردود الفعل تبرق وتختفي ولا تفعل شيئا. الوقت انتهى على ما يبدو. طيب، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.